أنت لاجئ؟
نعم.
من هو اللاجئ من وجهة نظرك؟
اللاجئ من وجهة نظري هو الإنسان اللي عاش في فلسطين من زمن بعيد ثم ترك هذا البلد تحت ظروف الاحتلال الإسرائيلي. يعود فلسطين ويقام الدولة الإسرائيلية.
ما هو السبب أو الأسباب الحقيقية لهجرة اللاجئين من أراضيهم وعاقلهم؟
ربما في مراجعة لتاريخ القضية الفلسطينية ومتابعة الأحداث اللي حصلت في خلال سنوات ما قبل الهجرة، وتحديدا سنوات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، ممكن ترجع الأسباب من أساسها إلى هذه الأسباب. السبب الأول إحساس المواطن الفلسطيني بالخوف، وخاصة أن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين بالشكل الكافي في الفترة الأخيرة من وجود حكومة الانتداب البريطانية. فكانت العملية حرب غير متكافئة ما بين الشعب الفلسطيني وما بين العصابات الصهيونية اللي كانت في فلسطين، مما ترتب عليه حالة من الفزع عند المواطن الفلسطيني. الشيء يجب أن يتوضح في الموضوع هذا أن قضية الهجرة لم يكن فيها في البداية عند كثير من الناس القصد الهجرة النهائية من فلسطين إلى دول الجوار، سواء دول الجوار المقصود فيها قطاع غزة أو قطاع الغربية أو مناطق الشمال لسوريا. كان هناك أمل دائما عند كثير من المواطنين اللي تركوا فلسطين للعودة إلها عن حدود أحلامهم. السبب الآخر اللي خلق هذا الأمل عند الناس اللي عند الفلسطينيين هي تواجد القوات العربية في فلسطين وإقامة أو اعتبار جزء من الأراضي الفلسطينية في هذا الوقت منطقة عمليات عسكرية. حاول الفلسطينيين هم يخلوا هذه المناطق بفترات زمنية محدودة ربما لانتهاء المعارك والعودة مرة أخرى إلى البلاد. فمن هذه الشغلة الناحية الأولى وجود منطقة عمليات عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات العربية اللي دخلت بمساعدة الفلسطينيين في حربهم مع العصابات الصهيونية. الناحية الثانية عدم تقدير الفلسطينيين للخلفية أو النتيجة النهائية لهذه الهجرة. يعني ما بيقدروش يستوعبوا إن هجرتهم قد تكون هجرة نهائية ما فيش من وراء عودة. ومن العامل الثالث في الموضوع اللي هي التهويل الإعلامي اللي كان رافق في الأحداث، من رغم أنه نقتنع تماما بأن هناك كثير من المجازر اللي حصلت وكثير من الظلم اللي حصل من جيش من اسمه القوات الصهيونية شاهد ضد المواطن الفلسطيني، إلا أنها تقنعته لا تبرر هجرة جماعية كاملة. يعني باختصار بقول في الموضوع هذا اللي هي التضخيم الإعلامي الحوادث اللي حصلت، إعلان بعض المناطق وخاصة جنوب فلسطين منطقة عمليات عسكرية، أمل المواطنين بالعودة واعتبار هجرتهم هجرة مؤقتة إلى دول الجوار.
طب من الجهة أو الجهات المسؤولة عن ذلك تصور؟
الجهات المسؤولة عن ذلك تعرف تماما من هي الحكومات العربية اللي كانت موجودة في هذا الوقت. انهم قوات الجيوش اللي دخلوا حرب فلسطين. يعني قد يكون هناك مجموعه من الضباط اللي عنت اخيهم وطنيتهم مثل جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وغيرهم، لكن القياده اللي كانوا بيطلعوا بها في النهايه قياده الملك فاروق في مصر وقياده الملك عبد الله في الاردن. والسبب هذا انه الحرب لما فيش التفاعل يعني بتاخذها، ما أعتقد من وجهة نظري الشخصية إنها الحرب كان مقصود من البحر الفرنسي. لأنه يعني إذا كانت حكومة خاينة بتوجه حرب من هالنوع، ما هي النتيجة اللي تتوقع؟ لا توقع شيء. يكفي أن تعلم تماما في هذا الموضوع حسب معرفتي في منطقة جنوب فلسطين، المجدل والمناطق المجاورة إليها. نزع السلاح من يد الفلسطينيين. بمعرفة القوات المصرية اللي كانت موجودة هنا حتى زمن تواجد القوات المصرية، لأن القوات المصرية اللي كان مفروض أنها تدافع عن المنطقة بالكامل. ف حكمت بعض الأسر بالخيار العظمى لأن وجد معهم أسلحة. وهذا الحقيقة لو تسأل حتى كثير من الناس الكبار في العمر كثير شاركين اللي تابعوا قضية النضال في فلسطين تستطيع بالنسبة لهم لم يترك للفلسطيني حرية الدفاع بالكامل عن نفسه. يعني قد يبدو هذا الحديث متناقض شوية في موضوع ما ذكرته في البداية انه ربما في شيء من عدم الوعي الكامل عند المواطن الفلسطيني، لكن لا أعتبره تناقض هذا لأنه كانت هناك تنظيمات ومنظمات فلسطينية قادت يعني حركة المقاومة ضد الحركة الصهيونية، إلا أن هذه حركة المقاومة حجمت في الأخير. حجمت في الأخير من خلال تدخلات عربية، من خلال دخول القوات العربية داخل فلسطين بحجة حمايتها، مما خلق إما الإحساس بأن هذه القوات راح تحرر فلسطين حقيقة، وإما أن هذه القوات منعت الناس من ممارسة حقهم للطبيعة الدفاع عن الوطن.
طب خلينا نرجع نتذكر أيام زمان، متى تركت مدينتك أو قريتك؟
تركنا مدينتنا في المجدة بسنة 51 في نهاية سنة 51، وقد يبدو هذا التاريخ من وجهة نظرك مختلف شوية لتاريخ الهجرة الحقيقية للشعب الفلسطيني من سنة 48 عام 48 إلى 49. السبب في هذا الأمر أنه في جزء كبير من أهالي المجدة لم يهاجروا مع الناس اللي هاجروا في بداية 48، بل بقوا وعاشوا في المجدة حتى نهاية سنة 51 إلى أن تم طردهم عن طريق قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بعد إقامة دولة إسرائيل فيها وبتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.
تتذكر اليوم؟
لا تحديدا بيوم التواريخ، يعني كما تعلم الانسان صعب بغضبه قدر ما انه الطفل بيستوعب احداث الماضي بظل في ذاكرته، لان التواريخ لا تعني شيء بالنسبه له
ولا الساعه
ولا الساعه. طب ولكن بقدر اقول لك في ناحيه الساعه وفي ساعات النهار.
هل ترتبط الاصل عن 48 طوعا ام انك اجبرت على ذلك؟
كما ذكرت انا لم اترك وطن الاصل سنه 48، بل تركناه سنه 51، وكان تركا اجباريا بقرار من قوات جيش الدفاع الاسرائيلي ونقلا بسيارات جيش الدفاع الاسرائيلي حتى حدود قطاع غزه في منطقه رفح وفي منطقه بيت حماس.
طب ما بين 48 بعد 50 حوالي 3 سنوات، ايش السبب؟ ليش ما هاجرتوش مع 48؟
لا لم يكن معنا الرغبة في الهجرة في سنة 48.
هل بقي أحد في قريتك بعد أن تركتها؟ أم أن الجميع تركوها؟
بقي هناك بعض الناس وبعض من أسرتنا تحديدا شاهد فيه، إلا أن هؤلاء الناس تم ترحيلهم في وقت لاحق إلى منطقة الهجرة.
واجهت أي مصاعب أثناء رحلة الهجرة؟
بالتأكيد.
تقدر توصف لنا اياها تتذكر؟
مشاكل الهجرة كما تعلم الانتقال من أرض وطن أنت مستقر فيه إلى بيتك إلى أرضك إلى حياتك المستقرة إلى المشغول، بغض النظر عن كون الهجرة تمت من أرض فلسطين إلى أرض فلسطينية أخرى في قطاع غزة، إلا أنه مهما تكن إحساسك بالانتماء إلى هذا المكان هو جزء من وطنك في النهاية غزة، لكنك تطرت للأشياء. أنت قادم للبحث عن مكان يقام جديد، قادم للبحث عن عمل جديد، قادم أن تفكر كيف تبني المستقبل من جديد، أنك تعيش في حالة ضياع كامل. الناس عند هجرتها تركت بيوتها، تركت أموالها إذا كان عندها أموال، ولا يخفى عليك أنه كثير من الناس حتى اللي كانت عندها فلوس في البلد في مصارف أو بنوك داخل فلسطين شايفين إن حتى البنوك قلصت وضاع كل شيء من الناس. هذه أحد من جوانب الصعوبة، أنك تواجه حياة جديدة بنمط جديد مستقبل غامض، خاصة وأنك لا تقدم إلى أرض مقام عليها دولة فلسطينية تتحمل هذه الدولة مسؤولية رعاية المواطن المهاجر. أنت هاجرت من جزء من الوطن إلى جزء آخر، هذا الجزء الآخر لا ينتمي إلى دولة ولا ينتمي إلى وطن، وليس فيه حكومة لتأخذ بيدها زمام رعاية أمور الناس اللاجئين. من تولى رعاية اللاجئين في هذه الفترة؟ هي بعض المنظمات الإنسانية. ماذا مضغوط بشيء اللاجئين؟
هل كنت تعرف المكان الذي توجهت إليه؟
لا.
لا كنت تعرف.
كانت هجرة غير مخطط لها أيضا. لأنها لم تكن هجرة بالنسبة لنا تحديدا شاهدت. بل كانت طردا.
كم مرة غيرت سكنك؟ مكان سكنك منذ 48 حتى الآن؟
لا يسوى القصر. لأنها كثيرة.
طب لماذا غيرت سكنك في كل هذا؟
بالنسبة لتغيير هناك عدة أسباب. السبب الأول، القادم الجديد إلى أي مكان يبحث عن مقر إقامة حاجة. ما يعنيه في المقام الأول أن يجد مكان اللي يلاقي فيه أطفال، وهذا ما صار للآباء أو للأمهات حسب الحالة بتاعت موجودة والأمور موجودة، إنه موفر مكان مقيم فيه أطفال مطموح. بعد ما تبدأ تبحث عن مكان ربما يكون أكثر ملائمة، قربا من مكان المدارس، قربا من المرافق اللي تحتاجها الناس، أو بقى عن مكان ربما أرخص في الساحة. أنا بتعرف كل البيوت كانت عبارة عن إيجار. فكان بهم المواطن الفلسطيني اللي هاجر من أرضه إلى مكان جديد إنه يقتصد ويوفر، يدفع أقل الإيجار حتى يقدر يعيش.
حاولت أن ترجع لبلدك بعد أن تركتها؟
لم يكن ذلك ممكن.
ليش؟
والتفكير في هذا عبثا.
ليش؟
لأنه بإقامة دولة إسرائيل كيف سترجع؟
صعبة جدا كانت.
بكل تأكيد. لم يكن مسموح لك لا بالعودة ولا بمجرد التفكير في العودة، بمجرد إقامة دولة إسرائيل.
هل كان الدول العربية والزعماء العرب دور في خلق مشكلة اللاجئين من وجهة نظرك؟
في خلق مشكلة اللاجئين ما أعتقده هو أن الدول العربية كان لها دور في عملية الهجرة من أساسها. لكن بعد ذلك لا أعتقد أن هناك مشكلة في قضية خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. الجوع بدأ وانتهى بانتهاء حرب 48 للعرب والصعيد. وانتهى كذلك باتفاقية رودس. بتوقيع اتفاقية رودس قسم الأمر فيما يتعلق بعودة الفلسطينيين على هذا الأرض العربية. كما أن اختلفت قضية اللاجئين. أما بعد هذا التاريخ فقضية اللاجئين أصبحت قضية واقعة لم يتدخل فيها أحد لزيادة حجم اللاجئين.
هل سمعت أو صدرت تحريرا من الإذاعات العربية أو الزعماء العرب من تارك بلادك؟
لا
إطلاقا. هل وعدك أحد أو أي جهة العودة إلى أرضك بعد أن غادرتها؟
لا.
لم يوعدك أحد؟
لم يوعد أحد بذلك. اللهم إلا إذا أخذنا حكايات الإذاعات والصحف العربية ووعود الزعامات العربية في تحرير الفلسطين. هذه قد تكون وعد الشعب الفلسطيني ككل ولم تكن وعد خليل.
شكرا جزاك شكرا مكتوب مثلا
ما كان يقال في الإذاعات أن كل الدول العربية قامت منظمها السياسية وجيوشها وجهز جيوشها لتحرير فلسطين. هذه المقولة اللي سمعها شعبنا من سنة 48 ولا زال يسمعها أو استمر في سماعها إلى ما قبل الوصول إلى اتفاقية فلسطين.
هل كان اليهود دور في خلق مشكلة اللاجئين؟
بالتأكيد.
كيف؟
اليهود من السياسة بدأتهم كانت واضحة تماما من حرب القائمة بيننا وبينهم، كانت حرب الاستيلاء على الأرض. واستيلاء على الأرض بلا شعب. ومن ذلك من بداية الحركة الصهيونية الفلسطينية. بدأت إقامة المستوطنات اليهودية اللي سميت في ذلك الوقت بالكبتسات. الكبتسات عبارة عن تجمعات زراعية كما أعلن عنها في حين، لكن في الحقيقة كانت مجتمع زراعي عسكري مسلح في ذات الوقت، هدفه بشكل أو بآخر استيلاء الأرض الفلسطينية وإقامة دولتهم على هذه الأرض. من هنا بدنا نرجع مرة أخرى للوراء في قضية الإرهاب الصهيوني الفلسطيني. من أوس الإرهاب داخل فلسطين من المستوطنات نفسها عن طريق تعبئات متكررة من جانب المستوطنين على القرى المجاورة. ومن هنا لما نيجي نطلع فيه انه لم يكن هناك توجه جساس اليهود إلى إمكانية إقامة دولة علمانية يعيش فيها الفلسطيني واليهودي على أرض وطنه. إذا أخذنا بمنطلق إنه الحركة الصهيونية كانت تدعو إلى إقامة وطن قومي فقط في فلسطين، الوطن القومي كان بيعني إنك تعيش فيه مثلك مثل باقي المواطن الآخرين دون فرق. لكن السياسة الصهيونية اللي مورست في ذلك الوقت طبعا معروفة ومكتوب عليها في كل الكتب اللي درست الحركة الصهيونية العالمية، إن هي إقامة دولة تخلو من السكان. وإذا كان هذا هو التوجه، إذا كانت هذه الممارسة اللي مورست فعلا من تاريخ تأسيس المستوطنات إلى تأسيس الجيش الإسرائيلي إلى حرب 48، هذا يعني أن إسرائيل هي اللي خلقت قضية اللاجئين بطرد الناس من أرضهم.
رأيت مواجهات أو قتال مباشر ما بين اليهود والعرب قبل أن تترك بلدك؟
هذه الحقيقة لا، ربما يمكن رؤية غير مؤكدة وغير واضحة أيام الطفولة الأولى، يمكن بعض الغارات الإسرائيلية اللي صارت على منطقة نفسها.
ماشي.
شفت لكن لا أدعي يعني إني بأتذكرها بذكر كامل شايف كيف يعني إنه كشيء حقيقي أمامي الآن. إنما صارت بعض الغارات الإسرائيلية اللي كان موجود من أجيال قديمة من الغارات. الغارات الأولى اللي في بعض الغارات في نهاية المنطقة.
سمعت عن قتال في غير منطقتك؟
كنت بتعلم مثل ما في عم بسمع عنه في كثير من المناطق صارت قبل هذا القتال في الجنوب، يعني هي ما تركوا بالقتال اللي صار اللي هي المناوشات اللي كانت بتتم بين المستوطنين وبين الفلسطينيين اللي كانوا عزل من السلاح، بين المنظمات الصهيونية اللي كانت مثلا منظمة الأردن، منظمة الهجناء وغيرها من الشعب. يعني دائما تسمع عن احداث
من وين كنت تسمع؟
كنت اسمعها طبعا من الدكتور، لانه تم في بعيد الفترات يعني كانش الواحد من العمر اللي يكفي انه يشهد مثل هيك احداث على الواقع.
ما هو الشيء الذي خفت منه او عليه واضطرك لان تصبح لاجئ؟
ربما قبل من المره الثالثه انه ما كانت الهجره بالنسبه لنا هجره طوعيه حتى اقرر بدون كان هناك شيء أخاف عليه بقطع الهجرة. هذا ما تعجبش.
ظننت أنك ستعود لبلادك خلال فترة قصيرة أم أنك عرفت أن إقامتك بعيدة عن بلد ستكون؟
هذا الموضوع بالنسبة لي يعني قد يكون صعب الإجابة عليه، لأن هجرتي كانت بعمر مش عمر كبير، تقريبا ست سنوات وإن كنت يعني بقاعي ظاهر الأحداث. ممكن أقول لك إنه هاجرنا، ركبنا في السيارة الفلانية، نزلنا في المكان الفلاني الحقيقة، لكن تحليل الأحداث كانت يعني فوق مستوى استيعابي وقدراتي. ولكن لو في شيء طلاب يعني إنه انقسمت الناس في ذات الوقت إلى قسمين، ناس من الواعي المنظمة سياسيا كانت بتدرك الحقيقة من هجرة لا عودة إليها. الناس الآخرين هم الناس البسطة واللي هاجروا في مرحلة مبكرة في 48 بقناعة في حسب الأحاديث اللي رويت منهم أن كلهم هاجروا أملا في العودة بعد انتهاء الحرب.
متى أدركت من يجوا أقصاكم؟
يوم بدأت أفهم وأعي أحداث.
متى؟
ربما في سن 18 أو 13.
ماذا كنت تعمل قبل أن تصبح لاجئا؟
لا شيء. كنت طفلاً.
طب هل كان لديك عادة أن تترك بلادك إلى بلاد أخرى أو منطقة أخرى قبل أن تصبح لاجئاً؟ كان في عادة عن إخوان؟
لا، في العادة في الأسرة ما بعتقد ذلك، لأنه تعرف يعني المجتمعات الزراعية بشكل عام، المجتمع الفلسطيني يعني أحد هذه المجتمعات الزراعية، كان ارتباطه بالأرض أكثر من ارتباطه بالسفر. ربما إلا لأشياء يعني قد تضطر الأسرة يعني أنهم يجيبوا حاجة من ثلاثة من غيرها عشان في أعمال تجارة أو كل مهنات عملية تسويق المنتجات الزراعية ربما.
ما هو أكثر شيء أو أشياء افتقدتها بعد أن أصبحت لاجئ؟
الإحساس بالطمأنينة والأمن.
فقط؟
وهل هناك شيء أكثر من ذلك؟
هل حملت معك عندما رحلت أي شيء وما زلت تحتفظ به حتى اليوم؟
لا شيء، لكن أشياء أخرى حملت لا أقول لا شيء حملناه، ولكن ما أقول أنه لم يبق شيئا مما حملناه، ما تفوزناه وخلاته بعض الأثاث البسيط وما تبقى من نقود
موجودة حتى الآن هالأشياء. طب أنت لقيت في الماضي أي مساعدات بسبب كونك لاجئ؟
لا أذكر ذلك أبدا، ولكني ربما أوضح في هذه النقطة شيئا واحد ما يتعلق بقضية أخرى، وهي قضية المساعدات اللي قدمت للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهي قضية ومن هنا بقدر أقول إني دخلت الجامعة بمنحة من وكالة الإسرائيلية منظمة الإنسان.
كنت طالب عن هذه المنحة؟
كانت أبيع وقت، كانت أملا لكثير من الناس البؤساء من أمثالنا.
هل استطعت أن تعوض عن خسارتك من عام 48 بأي طريقة؟
دعني أقول شيئا، أن لا شيء يمكن أن يعوض له، لأنه الأمل، الأمل يعني لأنه الأمان ولأنه الاستقرار. مهما حصلت على أموال أو مناصب أو غيره شركة، لأنها في النهاية لا تحقق شيئا من التطمير والتمكن.
طب هل كان اللجوء أي أثر إيجابي عليك؟ كان تعليم مولانا؟
ربما أنه كان الهجرة ليس بالنسبة لي تحديدا، ولكن أقول أنها بالنسبة لجيلي كانت نقطة إيجابية. نقطة إيجابية من ناحية أن المجموعة من الفرد الفلسطيني أصبح طموحه الكبير هو أن يتعلم، لا لغرض التعلم فقط، ولكن لغرض أن يجد مكانه في هذه الحياة، ليوفر نفسه لقمة الخبز له ولأولاده. فكان التعليم أمرا ضروريا، وهذه ربما الإيجابية الأكبر في عملية الهجرة، وإن كنت في حقيقة الأمر لا أقارنها بتلك المرة، ولكنها كانت أحد الإيجابيات.
هل أنت واضع وضعك إجمالا؟
لا، لا أعتقد.
ليش؟
لأن هناك أشياء كثيرة تنقص الفلسطينيين.
زي
وضوح المستقبل، لا شيء.
هل تشعر بأي تمييز ضدك كونك لاجئ؟
هذا سؤال قد تصعب الإجابة عليه، وقد يكون الحديث عنه. الحديث عن التمييز بين المواطن، وما هي المزايا التي تقدم للمواطن أولا واللاجئ، وما هي التي تخجل. لكي تكون هناك تمييز يجب أن تكون هناك مزايا. لنناقش أولا من هو الذي يعطي هذه المزايا ولمن يعطيها. المجتمع الفلسطيني من تاريخ الهجرة إلى اليوم ربما مر بمجموعة مراحل. مرحلة الهجرة ذاتها كان المجتمع الفلسطيني في هناك وضع كامل، لم يكن هناك شيء يعطى لا لمواطن ولا لإخوان الهاجر. المرحلة ما بعدها كانت مرحلة وجود الحكومة المصرية الآن كدولة انتجت من قبل الجامعة العربية لإدارة شؤون فلسطين أو إدارة شؤون قطاع غزة. في هذه الفترة بالذات كانت وكالة غرفة تشغيل اللاجئين بدأت نشاطاتها في قطاع غزة برعاية شؤون اللاجئين وليس المواطنين، ومن هنا قسمت عملية رعاية مواطنين قطاع غزة إجمالا، سواء اللاجئين منهم أو المقيمين أصلا فيها، ما بين وكالة غرفة تشغيل اللاجئين وما بين الحكومة المصرية. الوضع اتصلت، ولا أعتقد أن هذا تمييزا بقدر ما هو عملية تنسيق ما بين جهات مختلفة. الوظائف الحكومية كانت تتولاها الحكومة المصرية، الوظائف اللي كانت في وكالة غرفة تشغيل اللاجئين كانت تتولاها وكالة غرفة تشغيل اللاجئين. ولذلك المواطن ما كانش عنده الحق انه يتوافق مع وكالة التشغيل. اللاجئ اللي كان برضه في المقابل ما يتوظفش في وظائف الحكومة الا في ظروف معينة او في حدود معينة. فلا ادري اذا كان هذا الكلام ممكن ان يسمى تمييزا او لا يمكن، الا ان هذه التقسيمة حصلت ربما لظروف معينة في وظائف الحكومة. هناك أشياء أخرى لما تيجي تطلع مثلا المشاريع التي اعتمدت الحكومة المصرية بالمشاريع محدودة جدا من ضمنها اللي كانت بعض المشاريع الزراعية مثل مشروع عامر والمشاريع لم يكن مسموح للاجئ بأن ينتفع من مثل هذه المشاريع. ربما من منظار الحكومة المصرية وجهة نظرها شايفة أن أرض المواطن يجب أن تكون المواطن، وربما من ناحية أخرى كما قيل في الجوانب السياسية في التحليل السياسي لمحدودية المواطن بأنه يجب المحافظة على هوية الرجل. وهذه أشياء في نهاية المطاف كنا لا أعتقد أنها كانت إيجابية بالمرة، لأنه طالما الناس وجدت وإن من لجأ إلى غزة هو فلسطين في نهاية المطاف مثل المواطن اللي كان موجود في غزة، فما كان يجب التمييز بالمواطن. يعني إذا كان في هناك حديث عن التمييز كان موجود في النقطة هذه تحديدا، ولا أعتقد أنها نقطة يعني مهمة في حد
الحديث. ماذا فعلت وتفعل حيال ذلك؟ حيال هذا التمييز؟
أنا لا تمييز على تمييز انتهى، لأن لما تحدث عن الحقبة التي تلت الحكومة المصرية وهي وضع الاحتلال. وضع الاحتلال لم يميز الاحتلال لا بين لاجئ ولا مواطن، لقد وقع الجميع تحت نفس المأساة.
ما هو أكثر شيء أو أشياء تعاني منها الآن؟
ما أقول نعانيه وما عانيناه في السابق هو عدم وجود تصور واضح للمستقبل، عدم الإحساس بالأمن، عدم الإحساس بالطمأنينة سواء ليومك أو لغدك أو لمستقبلك، وعلى الأكثر مستقبلك. ماذا يؤدي المستقبل؟ هذا هو السؤال الذي يتردد على أكواد اللاجئين الفلسطينيين، وليس فقط اللاجئين بل حتى أكواد الفلسطينيين مواطنا أو لاجئا.
هل كان قدومك إلى هذا المكان الذي تقوم فيه حاليا باختيارك؟
لا.
لماذا بقيت فيها حتى اليوم؟
ليس هناك من حل آخر.
ترغب في تغيير سكنك الحالي؟
هذا ما تمكنت من الحصول عليه وليس سهلا تغيير حتى لو فكرت في تغيير.
اليوم تتلقى أي مساعدات من أي جهة بسبب كونك لاجئ؟
لا.
وجهة نظرك من هو المسؤول عن استمرارية حالة اللجوء لدى اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم؟
هناك عدة جهات، يعني لا أتهم جهة معينة في هذا الموضوع، لكن الجهة الأولى المسؤولة عن هذا الوضع هي إسرائيل بعدم احترامها للقوانين الدولية، بعدم احترامها للقرارات الدولية، بعدم احترامها للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الفلسطينيين وبين الدول العربية فيما يتعلق بمشاريع التسوية الأخيرة اللي صارت. من يأتي بعد ذلك هو المجتمع الدولي بأكمله، المجتمع الدولي الذي راعى هذه الاتفاقية على الرغم من إجحافها بحق المواطن الفلسطيني. لم تتخذ أي إجراء من محاورة الضغط على إسرائيل لتعديل مواقفها المتعمدة تجاه القضية الفلسطينية. الفلسطينيين والعرب اللي دخلوا في اتفاقيات معها قدموا كل ما طلب تقديمه خلال هذه الاتفاقيات، ولكن إسرائيل لم تغير من موقفها شيئا. المجتمع الدولي لم يحرك ساكن لأن الأمر لا يعنيه شيء. أما الدول العربية فلا أعتقد أن بيدها أن تقدم شيئا أكثر من بعض المساعدات المالية إذا اقتنعت أولا بتقديمها.
كيف أثرت اتفاقية أوسلو ودخول السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة على واقع اللاجئين في البلاد وعلي شخصيا؟
دعنا أقول شيئا في هذا الموضوع، أنه زمن توقيع الاتفاقية لم أكن في فلسطين، كنت تعرف، ولكن مع ذلك يمكن أن أقول وجهة نظري في هذا الموضوع سواء تأثير علي أو تأثير على المواطن، إن أي اتفاقية لا تنفذ وفقا لما اتفق عليه هي اتفاقية ناقصة، والاتفاقيات الناقصة دائما لا تعطي نتائج إيجابية للمواطن. ما حصل بعد توقيع الاتفاقية ربما أسوأ مما كان موجودا قبل توقيعها من بعض الجهات، ولكنها قد تكون بمفهوم الوطن ربما تكون المقدمة لأمل عند المواطن الفلسطيني في الوصول إلى حل. هذا الحل قد يكون مقبول. العودة إلى سلبيات هذا الحل في الضغط المخفض الراهن للمقاعد تعقد الأوضاع المعيشية داخل المجتمع الفلسطيني من حيث انتشار البطالة بشكل كامل التضييق الاقتصادي عبر الإغلاقات المتكررة من قبل الحكومة الإسرائيلية اللي أصبحت تؤثر حتى على الأمن الغذائي للمواطن وهو أبسط ما يجب أن يتحقق من الإنسان في العالم مش من حقوق أبسط الحقوق الإنسانية نحتاج حقوقك اليومي بدون تهديدات خارجية إغلاق الحدود كان يؤثر على ذلك كثيرا ولا أعتقد أن تخفى عليك أزمة الحين لصالح الفلسطينيين أنا بديش أقول أزمة الخير وده قضية كبيرة جدا لكن أتحدث عنها من منطلق إحساس المواطن بالسيادة على المكان اللي يعيش فيه انتقاص السيادة الوطنية في المكان العمل حق مشروع للمواطن أين هو العمل؟ آلاف المواطنين اللي ما بيجوش عن المرأة مش قادرين حتى إنه في الحد الأدنى من الدخل اللي يكفي لحياة الأسرة حركة المواطن خارج الوطن سواء كان ذلك للتعليم او لغيره اصبحت شبه مفقودة الا عبر ما تبعت اولادك لروسيا او لبعض دول اوروبا اذا كلفك مبالغ فائدة تبنها الظروف هذه كلها كيف اصبح هناك تحفظ من